إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون، عالم الغيب والشهادة، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أصول المعاصي كلها كبيرها وصغيرها ثلاثة، أصول المعاصي كلها كبيرها وصغيرها ثلاثة: إرادة غير الله بالإشراك، وطاعة القوة الغضبية، وطاعة القوة الشهوانية، وهي الشرك والقتل والزنا. فغاية إرادة غير الله الإشراك به وعبادة غيره، وغاية طاعة القوة الغضبية في النفس القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله تبارك وتعالى بين الثلاثة في قوله في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالإشراك بالله يدعو إلى الفاحشة، كما أن التوحيد يدعو إلى ضدها. قال الله تعالى في شأن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر الحق سبحانه وتعالى أنه صرف عنه السوء وهو العشق، والفحشاء وهي الزنا، لأنه من المخلصين، أي كان من الموحدين لله تبارك وتعالى، فتبين بمفهوم المخالفة أن الشرك يدعو إلى الفاحشة، والظلم يدعو إلى الإشراك بالله تعالى، كما أن التوحيد يدعو إلى العدل، إذ أعدل العدل توحيد الله تبارك وتعالى، وأظلم الظلم الإشراك بالله تبارك وتعالى. فقال الله في شأن الأول منهما: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل. فأخبر الحق أن أهل العلم لما عدلوا نطقوا بأعدل العدل، وهو كلمة التوحيد، ودانوا بها لله رب العالمين. وقال في شأن الثاني: إن الشرك لظلم عظيم، فأظلم الظلم الإشراك بالله تبارك وتعالى. والفاحشة داعية إلى الإشراك بالله. قال ربنا تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الثلاثة يجر بعضها بعضا. قال ربنا تبارك وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فأخبر الحق أن ما عنده من الثواب والجنة في الآخرة خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وهذا إفراد الله بالتوحيد. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الفواحش، وهي دفع إرادة القوة الشهوانية وأعلاها الزنا والعياذ بالله. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي دفع إرادة القوة الغضبية في النفس وأعلاها القتل. ولذا كان الزنا قرين الإشراك بالله والقتل. فهذه الثلاثة أصول المعاصي، ولذا حرم ربنا تبارك وتعالى الزنا، وهو من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وبما أن قاعدة الشرع المطهر أن الله إذا حرم شيئا حرم الأسباب والوسائل والطرق المفضية إليه سدا للذرائع وحماية لجانب الأوامر الشرعية وصونا لنفوس المسلمين من الوقوع فيها. ولو حرم ربنا شيئا ثم أباح الوسائل الموصلة إليه لكان ذلك عبثا ونقضا للتحريم، وحاشا شريعة رب العالمين عن ذلك. ولذا لم يقل ربنا ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي لا تقتربوا من الوسائل الموصلة إليه، فضلا عن مقارفة هذه الجريمة النكراء. ومن هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الوسائل الموصلة إلى الزنا، وهو الذي أمره ربنا ببيان الذكر للناس في قوله، ببيان ما نزل إلى الناس بالذكر الذي أنزل عليه في قوله وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الوسائل الموصلة إلى الزنا، وفي مقدمتها حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. قال ربنا تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الله تعالى الرجال والنساء على حد سواء بالغض من النظر وبحفظ الفرج. ومن في هذه الآية تبعضية، أي قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي يغضوا من بعض أبصارهم، إذ لا يتصور أن يقول الحق قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، أي يغلقوا أعينهم فلا يسيرون في الحياة هكذا، إذ لا يتصور أن يسير الإنسان وقد أغمض عينيه. فأمر الله بالغض من بعض الطرف وأبقى البعض الآخر ليتمكن الناس من السير في الحياة، من إبصار طريق ورؤية أشياء ومعاملة ناس وغير ذلك. فإن وقعت عينك على ما حرم الحق فاغض طرفك على الفور. أما عندما جاء إلى ما يتعلق بالفروج فأمر بالحفظ التام لها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أي حفظا كاملا تاما، إذ لا يتصور أن يواقع رجل امرأة خطأ أو سهوا أو نسيانا، كقوله تعالى واغضض من صوتك، إذ لم يقل ربنا واغضض صوتك. فالله لا يأمرنا بإغلاق الشفتين ومنع الكلام، إنما أمرنا بالخفض منه فقط. فأمر الله تعالى الرجال والنساء بحفظ النظر من أن يطلق إلى شيء محرم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التلذذ بالمحرم من النظر زنا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالجوارح بريد الفرج إلى الزنا والعياذ بالله. فإذا أطلق الإنسان نظره فيما يحل ويحرم، فربما تعلقت نفسه بما حرمه الله عليه، فكان ذلك سببا عظيما يدفعه إلى مقارفة الفاحشة والعياذ بالله. ولهذا قال النبي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست الآخرة لك. ومنها أن الإسلام حرم التبرج على النساء حتى لا يكن داعيات إلى الرجال إلى مقارفة الفاحشة وتحريك كامن النفس نحوهن. فقال ربنا تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فأخبر أن التبرج بكشف الرأس وفتحة الصدر والقدمين ولبس ما يجسم العورة ونحو ذلك محرم شرعا، كي يحفظ على النساء والرجال معا تصون المجتمع من الوقوع في الفاحشة. وحرم الإسلام أيضا الاختلاط بين الجنسين تصونا من أي شك أو ريبة أو ما يدعو إليهما. فقال ربنا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحم، وهو أخو الزوج أو ابن عمه أو نحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، الحم الموت، أي هذا هو الذي أحذر منه، لأن دخول الرجل الأجنبي كصديق الزوج ونحوه إذا تردد على البيت مرارا وتكرارا في غياب الزوج فإن الجيران والمجتمع ينكر، ولكن لو دخل أخوه أو ابن عمه أو أحد أقربائه فإن عادة المجتمع أنه لا ينكر. وهنا مكمن الخطر، وتقع الفاحشة حيث لا يحس أحد. فقال النبي: الحم الموت. فمن أجل هذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على النساء. ومنها أيضا تحريم المصافحة، إذ اللمس يحرك كوامن النفوس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة النساء: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. وقوله أيضا في سنن ابن ماجة بسند صحيح: لأن يضرب أحدكم بحديدة في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، ولا يتعلل الفسقة من الناس. إن أنا هاكل المرأة لما أسلم عليها، يا عم الشيخ أنا قلبي نظيف،
رسول الله أنظف قلبا منك ومن العالمين، وهو المستأمن على حرمات المسلمين، ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصافح امرأة لا تحل له، بل حرم عليك أنت كذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له. ومنها أن الإسلام حرم على المرأة الخضوع بالقول كالتكثير والتمييع وترقيق الصوت لما في ذلك من جذب قلوب الرجال إليها، فقال: ولا تخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض. وإذا كان الخطاب لأمهات المؤمنين فهو لغيرهن أولى، إذ هن المقدمات في الطهر والعفاف والتصون والبعد التام عن مواقعة الفاحشة. فإذا كان هذا أمر الله لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لنساء المؤمنين أولى وأوجب. وكذلك من تدابير الإسلام من البعد عن الأسباب الموصلة إلى الزنا الفصل بين الأبناء والبنات في المبيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. بمجرد ما يصير الغلام والبنت إلى حد التمييز والتفريق بين الأشياء ومعرفة أن هذا رجل وهذه امرأة، لابد أن يفرق بينهم في المضاجع تصونا لهم من أي ريبة أو شك. ومنها منع التشبه بين الرجال والنساء، لأن الإسلام جاء ليبقي على الرجل رجولته وعلى المرأة أنوثتها. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. وقال أيضا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، والعياذ بالله. ومنها أيضا منع إفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، أي أن يلتحف الرجل والرجل في ثوب واحد ليس بينهما ما يسترهما من ثياب، وكذلك المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فعورة الرجل على الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وعورة المرأة على المرأة ما بين السرة إلى الركبة، وعورة الرجل على المرأة جميع بدنه، وعورة المرأة على الرجل جميع بدنها. والإسلام أباح على الخلاف القائم بين العلماء في وجه المرأة وكفيها، على حد من يقولون بأن النقاب سنة وليس بفرض، أباح الإسلام للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها لتبصر الطريق وتستطيع التعايش في المجتمع من بيع وشراء ونحو ذلك، لكن حرم الإسلام على الرجل أن ينظر إلى وجهها وكذلك حرم على المرأة أن تنظر إلى وجه الرجل على باب التفحص والتمعن. فهذه وسائل الشرع من باب قول ربنا ولا تقربوا الزنا. والله تعالى أفرد في سورة النور سورة الطهر والعفاف الحديث بتوسع عن هذه الوسائل، فافتتح الله سورة النور بمطلع على غير عادة صور القرآن الكريم، فقال الله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. والسورة من الصور أي الأمر المرتفع العظيم ذو الشأن، وجاءت منكرة تعظيما وتفخيما وإعلاء بشأنها. ثم ابتدأ ربنا بالحديث عن عقوبة الزنا والعياذ بالله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم ذكر ربنا حتى نهاية 33 آية 14 وسيلة وقائية من مقارفة هذه الجريمة النكراء التي فيها اعتداء على ضروريات الدين 6، وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل والنسب. الزنا يفسد هذه الضروريات 6 التي جاء الشارع الكريم الحكيم بحفظها. فلما ذكر العقوبة فصل ربنا تفصيلا دقيقا من مقارفتها أو اقترابها. والله سبحانه وتعالى أمرنا في غير ما آية من كتابه بعدم اتباع خطوات الشيطان، ولم يقل خطوة الشيطان، لأن الشيطان يتفنن في إغواء الإنسان فيتدرج معه بالأدنى ثم يرتفع شيئا فشيئا، فإن استطاع أن يطوعه له ليصل به إلى أن يكفر بالذي خلقه فهذا عين المراد من الشيطان، وإلا فليظفر بما استطاع من ابن آدم في الإضلال والغواية. ولهذا قال ربنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث صبرة بن أبي فاكه إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له على طريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. فقعد له على طريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. فقعد له على طريق الجهاد فقال تجاهد، وإنما هو جهد النفس والمال، وأن ترمل وأن يتم الأطفال وتتزوج المرأة، فعصاه فجاهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشاهد أن الله ورسوله نهانا عن اتباع خطوات الشيطان أو الاسترسال مع وساوسه. فهذه الوسائل التي ذكرها ربنا في سورة النور من باب ولا تقربوا الزنا هي: أولا تطهير الزناة والزواني بالعقوبة الحدية، فاجلدوا كل واحد منهما ومنها عدم نكاح الزانية أو إنكاح الزاني إلا بالتوبة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومن هنا أمر الشارع بأن يبحث الرجل عن ذات الدين في النساء، وأن يختار ولي المرأة لابنته أو موليته رجلا صالحا. فقال النبي في حق الرجال تنكح المرأة لأربع، الحديث. وقال في حق النساء إذا جاءكم والخطاب لولي المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالزانية يبتعد عنها أهل الإيمان، والزاني يبتعد عن تزويجه لموليته أهل الإيمان كذلك. ثالثا تطهير الألسن عن رمي الناس بالفاحشة، ومن قال ولا بينة فعليه الحد، وهو حد القذف. ورابعا تطهير لسان الزوج عن أن يرمي زوجته بالزنا إن لم تكن بينة، وإلا حد في ظهره أو بينهما اللعان. وهذا كله من صون الشرع من أن تشاع الفاحشة بين الناس. ومنها تطهير النفوس وحجب القلوب عن سوء الظن بمسلم. في قصة الإفك قال ربنا ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. جلس رجل من الأنصار مع زوجته ويكنى بأبي أيوب، فقالت له زوجته يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول أهل الريب في شأن عائشة؟ أتظن بها ذلك؟ فقال لها والله لعائشة أطهر من ذلك. سألها أولا إذا كنت في مكانها أكنت تفعلين؟ قالت لا. قال فوالله لعائشة أطهر منك. فنزل قول الله يؤيد مقولته لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. قبل أن تتكلم في عرض أخيك أو أختك قس الأمر على نفسك، ألو كنت في مكانه أو مكانها أكانت نفسك تدفعك إلى الوقوع في الزنا أم يمنعك إيمانك؟ فإن ظننت بنفسك خيرا فظن بأخيك كذلك، لا سيما لو كان أخوك أعلى كعبا منك في الإيمان، فكيف الظن بالصديقة بنت الصديق زوج سيد الأولين والآخرين أطهر الناس عرضا عليه الصلاة والسلام. فنزلت الآية تؤدب المؤمنين وتعلمهم حسن الظن بإخوانهم وأخواتهم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ومنها تطهير الإرادة وحجبها عن إشاعة الفاحشة في المجتمع. وتوعد الله من أحب إشاعة الفاحشة ولو بمجرد الإرادة القلبية وإن لم يكن شيء بجوارحه بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا منتهى التصور من مقارفة الزنا أو أسبابه. والله في هذه الآية يعاقب على النية ومجرد الإرادة والهم، وإن لم تفعل الجوارح شيء مجرد محبتك لأن تتلذذ بإشاعة الفاحشة في المجتمع، أو أن يتكلم في عرض فلانة أو فلان، فالله توعد من هذا حاله وسبيله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ثم نهانا ربنا سبحانه وتعالى من اتباع وساوس الشيطان وخطواته: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومنها مشروعية الاستئذان، فنهانا ربنا أن ندخل بيوت إخواننا إلا بعد أن نستأذن ويؤذن لنا بالدخول، فإن استأذنا ولم يؤذن بعد فلا دخول، وإن لم نجد أحدا فلا دخول أيضا، وإن قيل لنا ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الضمير عائد على من؟ إن قيل لنا ارجعوا هو أزكى لكم، أي أزكى لصاحب البيت ومن أراد أن يدخل، لعله في وضع لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو له من شأنه شيء، فإن قيل لك ارجع فارجع ولا تحملها في نفسك، فهذا شرع الله هو أزكى لكم. ثم حرم، نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن ندخل أبناءنا علينا في مواطن ثلاث: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فالله يؤدبنا أن نعلم أولادنا ألا يدخلوا علينا والولد من أبيه يدخل ويخرج في كل وقت، لكن علمنا الإسلام أن نعلم أبناءنا في هذه الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر وحين تضع ثيابك من الظهيرة وهي نومة القيلولة أنت وزوجتك، وبعد صلاة العشاء إذا نمت، أن يدخل عليك ولدك إلا بعد أن يستأذن. لماذا؟ حفظا لعين ونفس الطفل من أن يرى أبوه وأمه في وضع لا يجب أن يطلع عليه الولد، فيبدأ الولد يطلع على أمور قصر عقله عن إدراكها ويريد تقليدها ومحاكاتها، فحفاظا على نفسية الطفل وعقليته علمنا الإسلام أن يستأذن أبناؤنا علينا في هذه المواطن الثلاث. أي دين أعظم من هذا؟ ومنها أيضا أن الإسلام طهر العين من النظر المحرم من الرجال والنساء، كما في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وحرم على المرأة إبداء زينتها للرجال الأجانب ولا يبدين زينتهن إلا، ثم ذكر ربنا المحرمات: إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية الكريمة. ثم منع ربنا ما يحرك كوامن الشهوة من أن تمشي المرأة في الطريق فتزاحم الرجال وتضرب بقدمها الأرض لتلفت نظر الناس إليها، أو أن تخرج متعطرة ليشم رائحتها الرجال فتحرك كوامن النفوس وتلفت الأنظار إليها. ثم في نهاية الأمر أمر الله بالتزويج للصالحين حتى ولو كانوا فقراء، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقلت في خطبتي ولد الزنا واستلحاقه بصاحب الماء أن هذا الأمر يعم المجتمع بأسره، بداية من الحاكم ثم الأغنياء من المسلمين ثم ولي المرأة والمرأة والرجل، الكل مطالب بتطبيق هذا الأمر الإلهي، وأنكحوا الأيام منكم. ثم في نهاية المطاف دعانا الله إلى العفة والاستعفاف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. إن عجزت أن تجد زوجة تلتقي وهي على أمر سواء في ظل الشريعة وفي الإطار الشرعي وكنت فقيرا، فاستعفف بأن تمنع نفسك من كل ما يثير كوامن شهوتك أو أن يدعوك إلى مقارفة الزنا. أترون هذا أيها المسلمون؟ بعد كل هذه التدابير الشرعية من الحكيم الخبير العليم، لو أن مجتمعا أخذ بهذه الضوابط الشرعية التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى لحفظ المجتمع من مقارفة الزنا، أترون مجتمعا كهذا تنتشر فيه الفاحشة؟ كلا. نحن لا نقول أن مجتمع الصحابة الذي هو أفضل جيل ظهر على الأرض بعد الأنبياء والرسل كانوا ملائكة أو معصومون من الخطأ والزلل، وإنما نسبة الزنا التي نقلت إلينا في هذا الجيل كم؟ تعد على الأصابع، 1 و2 و3 أو نحو ذلك. هذا كل ما تواطر إلينا ووصل إلينا من مقارفة هذه الفاحشة. لماذا؟ لأن هذا المجتمع كان على أمر الله ورسوله، فإن شز واحد بعد كل هذه الأوامر الشرعية والتدابير الإلهية فقارف الزنا فليس له إلا الحجر حتى الموت إن كان متزوجا، أو الجلد والتغريب عاما إن كان لم يتزوج بعد. وهذه عقوبة شديدة، لكن ما اقترفه أشد منها. والإسلام منعك ومنع المجتمع من أن يدعوك إليها. وإنما الذي دعاني إلى بيان هذا ما جاء في حديث المدينة في الأسبوع الماضي من قضية اغتصاب، قالوا ثم تداولت على أيدي السلطات المختصة والعقوبة خففت على الجاني، ووالد البنت بعدما أنجبت يتجرع العلقمة من العار الذي لحقه ولحق أسرته، ثم يبحثون عن الوسائل والحل. ثم استضاف منفذ البرنامج ومقدمه أناسا عدة، بداية من الجلسة العرفية التي حكمت في القضية قبل أن تحال إلى المحاكم، وبمحامي القضية وبالجيران وبالبنت وأبيها. لكن غاب عنه أمر مهم، أن يستضيف عالما وهي قضية متعلقة بالشرع تعلقا مباشرا، يسأله عن وجهة نظر الشرع في الجريمة وتدابير الشرع قبل منعها، ثم حملوا الفاجر الزاني كل المسؤولية. وأنا لا أملصه من المسؤولية، لكن تابعت البرنامج بكامله، والقضية المسؤولية فيها متشعبة بين الأب والبنت والمجتمع والشارع الذي يسكن فيه الفاجر هذا، إذ عرف منه الفسق والفجور قبل، ومن الحاكم. الجميع مسؤول، لأن هذه الأوامر الشرعية التي قصها ربنا علينا في كتابه وفي سنة نبيه المجتمع كله مطالب بتطبيقها، ليست البنت وحدها ولا ولي البنت وحده ولا الحاكم وحده، إنما الكل يعيش في بوتقة واحدة والكل مطالب بتطبيق الشرع من جهته، فالرجال مطالبون بغض الأبصار والتصون وعدم التطلع إلى العورات وعدم إشاعة الفاحشة إلى غير ذلك، وولي الأمر مطالب من أن يربي بنته على الطهر والعفاف والتقى والدين والشرف، وأن يراعي كل شيء في تصرفاتها، وأن يباشر لبسها ومظهرها وخروجها إلى غير ذلك، وولي الأمر مطالب بأن يقيم شرع الله في الناس وأن يحملهم على أمر الله ورسوله، فإن شذ أحد عوقب بحد الشريعة وبما خوله الله من سلطة على رقاب الناس كولي أمر شرعي للناس. والمجتمع مطالب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يأخذ على أيدي الفسقة الفجرة. فالقضية متشعبة، فبدل أن نحمل الزاني كل المسؤولية لابد أن ننظر إليها بعين الإنصاف والحيدة حتى نستطيع أن نرتفع بمستوى مجتمعنا إلى حيث أراد ربنا تبارك وتعالى. وهذه دعوة إلى جميع أولياء الأمور وإلى المجتمع بأسره أن يبحث عن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وهي تطبيق شرع الله تبارك وتعالى في واقع الحياة قبل أن تقع الفأسة في الرأس كما يقولون ويتجرع الولي العلقم. فإن خرجت ابنتك متبرجة ولم تسأل أين ذهبت ومتى عادت، فصاحبت هذا وتلك وقارفت الفاحشة بعد ذلك، لا تلم إلا نفسك، لأنك أنت المذنب ولا أحد غيرك، أنت الذي قصرت وفرطت في الأمانة التي أناطها الله في عنقك. وكذلك العار يلحق بالرجل كما يلحق بالمرأة. الإسلام لم يفرق بين امرأة زنت وبين رجل زنى، لكن المجتمع يلحق العار بالمرأة لكونها تظهر عليها آثار الزنا، لكن الرجل لا يظهر عليه آثار الزنا. لكن شرع ربنا لم يفرق بين رجل وامرأة إذا قارف هذه الفعلة النكراء. أسأل الله أن يقي المجتمع من الشرور والفتن والفاحشة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تتعلق بأمور الدين وهي العقيدة والعبادة، وأمور تتعلق بالجماعة وتنظيم حياة الأفراد من حدود وعقوبات وما يتعلق بنظم الدولة ونحوها، وهذا كله مفصل في شريعة رب العالمين. والشريعة بقسميها تتصل بالدنيا والآخرة معا، فيرتبط المسجد بالمجتمع والدين بالدولة والسماء بالأرض. ليس هناك ما يسمى بفصل الدين عن الدولة، لأن الحياة كلها ينبغي أن تؤسلم وفق شرع الله، وهذا كله بمقتضى الاستخلاف الذي أناطه الله في أعناقنا منذ أن خلق أبو البشرية آدم عليه السلام، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فبمقتضى هذا الاستخلاف الكل مطالب بإقامة شرع الله. ويمتاز شرع الله عن قوانين الجاهلية في الأرض بأمر أن الله يربط الناس، سواء كانت في العقيدة والعبادة أو في الشريعة والمعاملات في دنيا الناس، يربطهم في تطبيق أوامر الشرع برب العباد سبحانه وتعالى، ثم يكافئ في الثواب في الدنيا والآخرة ويجرم في العقاب في الدنيا والآخرة أيضا على حد سواء، لأن الدنيا والآخرة طريق واحد وليس طريقان، وليس طريقان، أوله في الدنيا وآخره في الآخرة. قال ربنا تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأخبرنا الحق سبحانه وتعالى في كل الحدود الشرعية التي أنزلت أن لها وجه في الدنيا ووجه في الآخرة. فعقوبة الحرابة وقطع الطريق مثلا توعد الله عليها بالقتل ثم بالعذاب الأليم في الآخرة، فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ونهانا عن القتل، ثم أخبرنا بالقصاص في الدنيا لمن قتل خطأ، وأخبرنا بأن من قتل عمدا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وهكذا كل الحدود الشرعية لها وجه في الدنيا ووجه في الآخرة. والحدود أو الجرائم لا تقل في مجتمع إلا حيث يكون الدين والأخلاق، ففي أوروبا وعلى وجه التحديد أمريكا مثلا تقدم هائل غير مسبوق في غيرها من دول العالم في ملاحقة الجريمة والمجرمين، ومع ذلك نسب الجرائم فيها ترتفع إلى أعلى مستوى في العالم. وعندنا مثلا في ديارنا مقارنة بهم تخلف شديد في ملاحقة الجريمة، لكن نسب الجرائم عندنا أقل بكثير جدا من معدد الجريمة عندهم. لماذا؟ لأننا لازلنا على شيء من الإسلام والحمد لله، فالدين والخلق هو الذي ينظم حياة الناس. أما في القانون الوضعي لا ينضبط الناس وفق أوامر القانون إلا حيث يخافون من عقابه، فإن استطاع أحد أن يفلت من عصا القانون ويتستر عنه فيفعل ما شاء، لكن الشريعة ليست كذلك، لأن الإنسان يراقب ربه قبل أن يراقب البشر. فمن هنا كانت الحدود راضعة ومنظمة للمجتمع، وأوامر الله تعالى فيها انتظام خير العباد في الدنيا والآخرة. فليست الحدود وليست الأوامر الشرعية متعلقة بالثواب الأخروي فحسب أو بسعادة الدنيا فحسب، بل بهما معا، وبهذا يسعد الناس في الدنيا والآخرة ويجنون الثمرة في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يصلح ما فسد من أمورنا وأحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.